تعالى: قال الذين غلبوا على دينهم لنستخدمن به مسجدا. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن ثمن من كان قبلكم حلوى الخزيه بالخزيه حتى لو دخلوا النصارى واغفر لذهبتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: لمن؟ اخرجاه فلمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله جرى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ منتهى ما سوي لي منها، والقيت الكنزين الاحمر والابيض، واني سالت ربي لامتي الا يهلكها للناس بعامة، والا يسلط عليهم عدوا من سوى المسلمين فيستبيح بالفضل. وان ربي قال: يا محمد، اذا قضيت قضاء فانه لا يغلب، واني محبني اعطيتني لامتي الا اهلكهم بناس عاما، والا اسلط عليهم عدوا من سوى المسلمين فيستبيح بالفضل. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يذهب بعضا ويكفي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأمة المسلمين الأئمة المسلمين، وإني أخاف على أمتي الأئمة المسلمين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المسلمين، وحتى تعبد قيام لأمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا قائد من النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال قائدهم من أمتي على الحق والصورة، فيضرهم من قتلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء، يعني ما جاء فيه من الأدلة من الكتاب والسنة أن بعض هذه الأمة، ليس كل الأمة يعبد الأوثان، وإنما قال بعض هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال قائدا من أمتي على الحق منصورا. فلا تزال بعض هذه الأمة، وهي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو خاتم الرسل وآخر الأنبياء ولا نبي بعده، يعبدون الأوثان. والوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء من قبر أو شجر أو حجر أو صنم أو غيره. عام الوثن، عام في كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا لوثن. القبر يعتبر وثن، الشجر يعتبر وثن، الإنسان يعبد من دون الله. أو كل شيء، أو المنفوس، حتى المنفوس على الصورة وهي ما يدعى صنم، أيضا يدخل ضمن الوثن. والوثن عام، يدخل فيه كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال قائما على الحق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي قيام من الناس يعبدون الأوثان، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تصيب إلياس بن شاردوس حول ذي الخلصة، وذي الخلصة قبر كانوا يطوفون فيه، فلا تقوم الساعة يمر الشمس. وهذا لا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أي كالشيطان من يعبد في جزيرة العرب. ليس المعنى أن الكل يطيع الشيطان، وإنما أيس من الفئة التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها منصورة وعلى الحق، لكن الشرك يكون موجودا ومحاكاة من كان قبلنا في اتخاذهم القبور واتخاذهم المساجد عليها والسهل والكهان، وكل ما وقع في تلك الأمم السابقة يقع في هذه الأمة وقد وقع، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن تلك عن هؤلاء الستة الذين فروا بدينهم وآمنوا وخرجوا فارين بهذا الدين وتركهم الشرك. فعندما عثر عليهم بنوا عليهم المسجد للبركة يتبركون به، لأنهم قالوا بك يا صالحين، فبنوا عليهم المسجد يتبركون به. وهذه الأمة من بنى على القبور مسجد، ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم تبعون سنن من كان قبلكم وهي طرقهم وأعمالهم، قال حتى لو دخلوا جفا ضب لدخلتموه، هذا هو القدس بالقدس. وقد صار في هذه الأمة من يمجدهم ويمجد اختراعاتهم ويحبهم ويواليهم ويبغض المسلمين وأنهم رجعيين. حذر من النصوص صلى الله عليه وسلم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ستكون في هذه الأمة من يكذب بالقرآن والسنة والإجماع، لأنه خاتم الأنبياء والرسل، فيأتي من يدعي النبوة ويدعي الرسالة ويدعي أنه يوحى إليه، وقد ادعى من ادعى في زمنه صلى الله عليه وسلم كالأسود العنزي ومسلمة ومن ادعى بعده كطليحة الأسد وسجاح، وكذلك من ادعى بعدهم الدولة الأموية كالمختار بن أبي عبيد الثقفي ولا زال هؤلاء يتتابعون، وآخرهم باسل الذي من الباكستان، واتبعه أقوام كثير ولا أحمد القادياني التي تدعى طريقة بالقاديانية أو الأحمدية ويدعى أنه يوحى إليه،
ومن ادعى النبوة كافر لأنه مكذب بالقرآن، لأن القرآن بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ومكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومكذب بالإجماع لأن الناس أجمع على ما جاء في الكتاب والسنة أنه لا نبي بعده. وكما أن الفتن ظهرت بدخول ذلك اليهود عبد الله بن سبا في الإسلام، وأثار الفتنة وقتل عثمان واضطرب الناس وتقاتلوا، ولهذا عمل السيف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل السيف لن يرفع عن هذه الأمة حتى تقوم الساعة. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك هذه الأمة بسنة، يعني بالجد والقصد عامة، يعني الجميع مرة واحدة حتى يهلكوا. كما أهلك آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والثمرات، يعني الجد والقصد وغور الماء. ولكنه يقع في بلاد دون بلاد، وأن تستباح بيضتهم يعني جماعتهم وألفتهم، وهذا إذا اجتمعوا. وأما إذا افترقوا فتتكالب عليهم دول الكفر واليهود والنصارى، وهذا ما صار. لو كانت كلمتهم واحدة ما استطاع عليهم أحد، وإنما الاختلاف والاضطراب هو الذي سبب لهم هذا الضعف، وتكالبت عليهم الأمم وقتلتهم وشردتهم واستباحت أراضيهم كما فعل الصليبيون. واستحلالهم موقف الشام والقدس، وفتحت بعد ذلك على يد صلاح الدين، ثم رجع الضعف والتشرد والاختلاف والفرقة وعدم الاجتماع كما هو حاصل الآن. والله سبحانه وتعالى يقول ان تنصروا الله ينصركم، يعني تقيموا دينهم وتجتمعوا عليهم ولن يستطيع عليكم احد. اما التفرق والتمزق وهذا الضغط نحتاج الى ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في اول امره عندما كانت الدوله ضعيفه، صلح اليهود كاتبهم وعاملهم على أرض خيبر ووجدهم في المدينة. لكن عندما قويت تلك الشوكة واشتدوا أجلوهم من المدينة. وأما في حال الضعف يجب أن لا نلقي أنفسنا إلى التهلكة، وسبب ذلك الضعف هو الجهل بهذا الدين وعبادة الأوثان بدعوى أنها واحد. وقالوا نحن ما نشرك بالله وإنما هذه واحدة، فأتى هذا الباب يرد على هؤلاء. الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يقدر، أنه لا يشرك في هذه يعني أمة محمد لا تشرك. نقول لهم ما سبب هذا بناء القبور والطواف بها ودعائها والاستغاثة بها. قالوا هذه واصل وما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا كله شيء، وإنما سبب ذلك الجهل والبعد عن دين الله. هذا ربنا على هؤلاء الذين يعبدون القبور يشركون بالله ويزعمون أنه لا يحصل بهذه الأمة الشرك. وهذا هو ظاهر للعيان، وأن هذه الأمة تفعل ما فعلت الأمم السابقة. والله
قوله لما جاء أن بعض حديث ما يحصل الأوثان، وقوله تعالى أن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة لدون الله من الظهور والمشاهد وغيرها.
لأنه عام في كل شيء، في كل ما تعبد من دون الله.
لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا فتخلقون إياه. قالوا نعبد أصناما فنظروا لها عابدين. وقوله
قال إن الأصنام تصل ضمن الأوثان.
وقوله أتعبدون ما تملكون. وبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. قوله يؤمنون بالشرك والطاغوت روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن أشرف.
هؤلاء عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام ودخل فيه الأنصار واليهود وهم سقط كفر، وكانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أن صفته في العرب رسول، وكانوا يعتقدون أنه يكون منهم. فلما خرج من العرب نصبوه العذاب بعد أن كانت تلك الغروب الطاحنة بين الأوس والخزرج ومع من ناهضهم من بني النضير وبنو قينقاع وكان إذا حصل فيهم الضعف قالوا إنه سيخرج نفسه وسنضم إليه ونقتلكم قتل عاد وإرم فلما خرج النبي من العرب عادوه ولم يؤمنوا به وقد كانوا يعرفونه. فعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة ونصره الأنصار وآمنوا به ذهب من اليهود صهيب بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى قريش في مكة يريدون مناصرتهم ومؤازرتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى مكة إلى قريش فطبق يسألونهم يقولون لهم أنتم أهل الكتاب وعندكم علم، ما تقولون فينا وفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لهم ما أنتم وما الرسول؟ فقالوا نحن نسقي الحجيج ونطعمه ونفك العاني وننحر الكوم، والكوم هي الناقة العظيمة ذات الشحم الوفير عن السمين. وعددوا صفات، وأما محمد فصنبور يعني أبتر يعني مبطوع ليس له عزوة وليس له من يناصره. وفرق شملنا وإنما اتبعه سعة السراق والحجيج. فقالوا لهم أنتم أهدى من الرسول، فلن تفضل منهم الذين اتبعوا. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني هو الأبتر الذي ليس له مثل.
فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد.
ولهذا يحصل بهذه الأمة من يكون عالما لكنه يشرك بالله سبحانه وتعالى على أي، كما فعلت اليهود وكانوا على علم وأهل كتاب. وهذا هو الشاهد لهذا الباب بهذه الآية، أنهم أهل علم ومع ذلك خطر بهم الشرك.
فقالوا ما نكتب وما محمد، فقالوا
نحن نصل الأرحام ونذكر
الكومة.
والكومة كما قلت لكم هي الناقة العظيمة ذات الشحم الغزي في سنانها، يطعمون بها الناس ويقولون بها الضيف وإلى ذلك، وما إلى ذلك المكارم الأخلاق التي وصفوا بها أنفسهم وتنقصوا محمد وأصحابه.
على اللبن ونفك
العناة، نفك العناة أو العناة،
ونفك العناة ونفك الحجيج،
يعني أنهم المأسورين أصحاب الحاجات.
ومحمد الصنبور
قطع عندكم بالجمع، بالجمع
قطع أرحامنا فاتبعه صراح الحجيج
نحن خير من الأمور. فقالوا أنتم خير أهدى سبيلا، فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقيل الجبت والطاغوت بأنهم ريع وكعب، وإن كان هو الشر جبت هو الشر هو السهل وهي الكهانة. نعم.
ويقولون للذين
كفروا
ما
هؤلاء
الأحزاب
من الذين آمنوا من محمد وأصحابه سبيلا، يعني طريقا. وفي مسند
أحمد عن
ابن عباس
نحوه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجن والسحر والطاغوت الشيطان. وكذلك قول ابن عباس وأبو العالي وأبو مجاهد والحكم وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجن الشيطان. لأن ابن عباس
بالحبشية.
وعن ابن عباس أيضا الجن الشرك، وعنه الجن الأصنام، وعنه الجن حي بن أخطر
حيي
بن أخطر. وعن الشعبي الجن الكاهن، وعن مجاهد الجن كعب بن الأحمر. قال الجوهري الجن كيف تقع على الصنم والكاهن والساحر والمجاهد.
يعني أن الجن يطلق على تلك الأوصاف جميعا يعمها، وهذا تفسير السلف ولا يفارقه، وإنما هذا من التنوع ليس من التضاد، وإنما هو من التنوع. والمعنى واحد، والمعنى كلها صرف العبادة لغير الله، سواء كان أو الساحر أو الشرك أو إله أو الشيطان أو غيره، كل ذلك يريد عدل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه معرفة الإيمان بالذكر والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع ضبطها ومعرفة دخلانها.
الموافقة هي الإيمان والحب، ولو كان بظاهره يخالف، فإنما الأصل بالظاهر. فلو وافقهم في لباسهم في أكلهم في شربهم في كذا في كذا في أعمالهم فهو حق لهم وهذا منهي عنه وهو متبع لهم أيضا ولا يحتاج إلى نية. التشبه لا يحتاج إلى نية، والموافقة لا تحتاج إلى نية، وإنما بالظاهر وإنما بالظاهر. نعم.
قوله وقوله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول تعالى
وفي هذا أيضا رد على من يقول لا تبينوا أخطاء المخطئين والقدع فيهم. والرسول والله سبحانه وتعالى يقول من لعنهم وجعل منهم القرد والخنازير وعبد الطاغوت، كل هذه كشف معايبهم وعوارهم وبيان ما هم عليه من الفساد والضلال، فلا بد من البيان ولا بد من التوضيح حتى يهرب الناس ويحضروا شرهم ويحضروا تلك الفتنة.
يقول تعالى
وبدون ذكر محاسنه، وهذا أيضا رد على من يقول اذكروا أيضا مع المعايب المحاسن وتوصفوا، وهذا المقام لا يحتاج فيه إلى بيان المحاسن وإنما يحتاج فيه إلى بيان المعايب والمثالب وما هم عليه من الانحراف والضلال حتى يهرب الناس وحتى يتقيهم. وهذا كثير في هذه الأمة من دعاة الضلال، سواء كانوا أمراء أو علماء أو دعاة أو مصلحين، إذا كانوا يدعون إلى ضلال أو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وخاف على أمته من الأئمة المضلين الذين ضلوا الطريق على علم، كما عطل اليهوديون النصارى أوتوا الكتاب لكنهم فضلوا أهل الشرك على أهل الإيمان، قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر الجزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الكتاب المفسرة بقوله هل لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منه القردة والخنازير. وقد قال التوري عن عطمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليثري عن المعمور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أي أهي مما مسخ الله، فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فجعل لهم مسكنا
لا عقبا
وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك رواه مسلم.
القردة والخنازير هي أمة من الأمم ومخلوقات، وأما من مسخهم الله سبحانه وتعالى قردة والخنازير فليس لهم نفس لأنهم عوقبوا بذلك، وهذه القردة وهذه الخنازير الموجودة الآن ليست من نفسهم بل هي أمة ومخلوقة من المخلوقات كالحيوانات الباقية كالخيول والبغال والحمير والذئاب والكلاب والقطط وما إلى ذلك، فهي خلق مثلهم وليست هي منسوخة من نسل من نسخه الله سبحانه وتعالى، فمن نسخه الله سبحانه وتعالى ليس له نسل وإنما انقرض وانتهى.
قال البغوي في تفسيره قل يا محمد
كما أتى بالتحديث من الغنى ومن الاستغلال ما حرم الله سبحانه وتعالى من الحريرة والزرع يعني الزنا والخمر والمعازف والغنى، قال يبيتون بجنب علم تأتي عليهم سارحتهم يبيتون في لهو وفي غفلة وفي سكر وفي غنى وفي طرب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. وهذا الحديث للبخاري هذه خطر الغناء وخطر المعازف، وقوله صلى الله عليه وسلم يستحلون يعني شيء محرما، وقرن الغنى بالخمر وبالزنا وبلبس الحرير المحرم فدل على تحريمه. ومسخ هؤلاء القردة والخنازير ليس لهم نسل، فكل من حدد للمسخ فليس له نسل وإنما ينقطع النسل، وهذه عقوبة. وأما هؤلاء وأما هذه فهي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى.
قال ابن عوي في تفسيره: قل يا محمد هل ننبئكم اخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم لم نرى اهل دين اقل حقا في الدنيا والاخره منكم ولا دينا شرا من دينكم. وذكر الجواب بلفظ الابتداء، فان لم يكن الابتداء شرا لقوله تعالى: قل افانبئكم بشر من ذلك النار. وقوله فتوبة ثوابا وجزاء قصد على التكفير عند الله من لعنه الله، اي هو من لعنه الله وقبض عليه يعني اليهود، وجعل منهم القرده والخنازير. فالقرده اصحاب السبت والخنازير كفار معبده عيسى. وعن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ان الفسقين كلاهما من اصحاب السبت فشك.
وعن علي بن ابي طلحه
وعن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ان الفسقين كلاهما من اصحاب السبت فشبابهم اي وجعل منهم من عدم الطاغوت اي اطاع الشيطان فيما سول له.
والطاغوت هو ماخوذ من الطغيان والتجاوز، تجاوز الحد، وكل ما تجاوز به العبد حده من مسبوع او معبود او مطاع
فيما سول له. وقرأ ابن مسلول وعبد الطاغوت، وقرأ حمزة وعبد بضم الباء والطاغوت بكسر التاء، أراد العبد وهما المتان عبد بسكون الباء وعبد بضمها وعبد بضمها مثل سبع وسبر
سبع وسبر.
وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي
الطبرسي
قرأ حمزه وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وكسر التاء. وقرأ ابن عباس بن مسعود ابراهيم النخعي والاعمش وابان بن ثعلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال
وعبد
الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخط التاء. قال وحجه حمزه في قراءته وعبد الطاغوت.
قال
وحجه حمزه في قراءته وعبد الطاغوت انه يحمله على ما عمل فيه، جعل كانه وجعل منه عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق
صوته
وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت انه يحمله على ما عمل فيه
جعل
كأنها
على ما عمل فيه جعل فقط. وبعدين كلام مستأنف آخر
كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كقوله وجعل
عمل فيه جعل
كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة
المفردة
إلى المعاد ما رفه لفظ الإفراد وما معناه الجمع، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة، والكثرة نحو يضرب وتنوي وكأن تقديره أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل من هبل. أما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه أطفر على بناء المنجز الذي في أصله وهو قوله لعنه الله وأفرد الضمير في عبده، وإن كان المعنى في كثرة لأن الكلام محمول على رفض دون معناه، وفاعله ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من فأفرد بحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله رفض الطاغوت فهو جمع عبد. وقال أحمد بن يحيى
رفض في رواية عن ابن عباس أنها مرسل
علي بن أبي طلحة ثالث مولى بن العباس ذكر من أرسل علي بن عباس ولم يره
أرسل
علي بن عباس ولم يره من الثالثة تسوق النقطة قد يقصد بعد سنة 43 رجل مسلم وابو داود والنسائي قلت ذلك.
روايته عن ابن عباس مرسلة أنه ما رأى، وإن كان هو من مواليد علي بن أبي طلحة علي بن عباس.
وقال أحمد بن يحيى
والتفسير المنسوب إلى ابن عباس تالي وأنا موضوع عليه في كتاب خاص موجود كتاب التفسير منسوب إليه ليس يتصل ما هذا ما طلع، لكن أعرف علي بن أبي طلحة رواية عن ابن عباس في المفصل. له مفرد له تفسير اسمه تفسير ابن عباس أو تفسير آخر أو ابن عباس في تفسير ابن عباس ما يفهم ولا يفهم متداول.
قال أحمد بن يحيى حروف جمع عابد كبادر وبدر وشارك وترك، وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد.
المقصود في عبد على أنه بالإفراد أو بالجمع يشمل جميع الطوائف، هذا هو المقصود من القراءات الموجودة وتوجيهها أنه إما أن يكون بالإفراد أو يكون بالجمع عبد أو عبد.
قال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت أخبار أنه معقوف على ما قبله من الألعاب، أي من لعنه وغضب عليه ومن جعل منه القردة والخنازير. ومن عبد الطاغوت قال
لأنه قال من لعنه وغضب عليه قال وجعل منه، هنا بالإفراد وهنا بالجمع، وجعل منهم القردة والخنازير بالجمع. هنا قال من عبد من لعنه الله وغضب عليه بالإفراد، فهم جعلها من 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 أعمال جعل من أفعال الشرور أعماله فيه وجعله في الجمع. نعم الذي يراد به الكرم وتوجيه الفرق بين الإفراد وبين الجمع هذا الذي ذكره رحمه الله. نعم
قال
ولا تعالى
متقدمة الفاعل فيها باسم الله مظهرا أو مغبرا، وهنا الفاعل من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد ولم يقل سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود.
صنف واحد جعلهم صنف واحد.
قوله أولئك شر فتانا مما تخرجون بها،
لأنه يقول ما أعاد مني بل من لعنه الله وما قال ومن غضب عليه.
قوله أولئك شر مكانا مما تخرجون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو غالب. قوله وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أنفسهم لنتخذن عليهم مسجدا، والمراد انهم فعلوا مع الفتيه بعد موتهم فيذم فاعله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم وقالوا فذلك اراد تحذير امتهم ان يفعلوا.
وهذا التحذير القران كله القصص التي تكون بالقران تحذير لهذه الامه ان يقعوا فيما وقعوا فيحل عليهم ما حل به. وهؤلاء بنوا على هذه القبور مساجد وقالوا بانهم صالحين. كذلك هذه الامه كانت على القبور صالحه مساجد وعبدوها من دون الله.
قوله عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم ادوى الخبزه للخبزه حتى لو دخلوا كفر ربك لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن ام رجال.
هذا تحذير لهذه الامه ان يشابهوهم فيما فعلوا وفيما يفعلون. فوقع من وقع في هذه الامه من شابههم ومن حبهم وناصرهم ووالاهم بل من سكن عندهم وخرج من ارض الاسلام وسكن عندهم وان لم يستطع نصر دينه لكنه سكن بحقعهم وخالطهم. ومنهم من كان بعيدا عنهم لكنه مناوئا لهم ومناصر.
قوله سنة بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. قوله حلوى الخبزة بالخبزة.
السنة إما أن تكون بالفتح أو تكون بالضم كلها صحيح.
بنص حلوي على الخبزة والخبزة بضم القاف واحدة الخبز وهو ريش السهم.
ريش السهم حديد التي أول السنة.
أي لتتبعن طريقهم كل ما فعلوه وتسابقوهم في ذلك كما تشبه
كما تشبه
كما تشبه قدة
كما تشبه
كما تشبه قدة الذهب أو قدة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبر وهو علم من علام النبوة. قوله: حتى لو دخلوا الكفر ضد لدخلتموه. وفي حديث اخر: حتى لو كان فيه من ياتي امه علانيه لكان في امه من يفعل ذلك. اراد صلى الله عليه وسلم ان امته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى الا فعلته كله ولا تترك منه شيئا. ولهذا قال في سيره ابن عيينه
وهذا يظهر الان بالعيان ما يحتاج الى احد يبينه واضح لا رجال ولا نساء الكل تشبه بدعوى التجمل بالتزين وبدعوى كذا وبدعوى الى اخره. ويقول: انا قلبي اغضبهم. نقول: لا نحتاج الى قلبك ولا نحتاج الى نفسك وانما مظهرك يدل على ذلك. الظاهر هو الذي يدل عليه ما نحتاج الى نفسك. التشبه لا يحتاج الى نفسك.
قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قلت: فما أكثر الفريقين. لكن بالرحمة
لأن اليهود ضلوا على علم، والعلماء والرهبان يضلون على العلم وهم تشبههم باليهود. وأما النصارى فعبدوا الله على جهل. هذا أهل التصوف وأهل الطرق المنسوخة الآن عبدون الله على جهل فعلى ضلال ويزورون خلف كل ناعس وزاعس ويراقبونهم في الكتب التي تبحث في هذه الأمور التي تبحث في كرامات الأولياء والصالحين وسير أهل التصوف وأهل الضلال. وكل قد لا تكون صحيحة ويدلونهم على كتب يقرؤونها. تقرأوا الكتاب الفلاني واقرأوا الكتاب الفلاني مما يزيدهم ضلالا إلى ضلالهم.
لكن من رحمة الله تعالى وحكمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. قوله: قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هو برب اليهود خبر مبتدا مخلوق، اي هم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم. ويجوز الفصل بفعل محذوف تقديره يعني قوله قال فمن اتفاق الجاري اي فمن هم فمن هم غير التراري. قوله ولمسلم عن زوجاه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله دوى لي الامر فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زكي لي منها واعطيت كالزيت الاحمر والزيت.
هذه من علامات نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم. من دوى له الأرض ورأى مشارقها ومغاربها لأنه يبلغ هذا الدين المشارق والمغارب وتلك الفتوحات وتنبت عليهم الدنيا بالأحمر والأبيض وهو أموال فارس والروم الذهب والفضة وقسمت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووضع بين يديه تاج كسرى وسوارين وهذا من جلالات نبوته صلى الله عليه وسلم وعلامة عليها.
وإني كاف ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح غيظتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يقتال رب إذا قضيت قضاء فإنه لا رب وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى
تفرقهم اجتماع التفرق من دون الاجتماع وترك الاجتماع.
ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يزيد بعضا ويكفي بعضهم بعضا ورواه البخاري في صحيحه وقال وانما اخاف على امتي الائمه المضلين واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه.
هذا هو الحصر ان السيف وقع عند مقتل عثمان فطارد الى الان ولا زال المسلمون يقتتلون ويستجيح بعضهم بعضا وتفرق كلمتهم وعدم اجتماعها جعل اليهود والنصارى فيهم مطمع.
ولا تقوم الساعه حتى يلحق حلم بالمشركين
حتى يلحقون بهم ويساكنونهم ويخالطونهم ويهبونهم وهم في أرضهم وفروا من ديار الإسلام.
وحتى تعبد في أمر أمة الأوثان وأنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يدعون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة في أمة على الحق منصورة لا يقوم من قضى لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه ونزل بعده الشمس مات في حلم سنة 54. قوله دوى لي الأرض قال الثوبشتي
قال الثوبشتي
الثوبشتي الشيء
زويت وقيل أيضا أنه جعل له بطن ثاقب يرى كل ذلك كما كان في قصة الإسراء عندما قالوا له صف لنا بيت المقدس. جعل الله سبحانه وتعالى بطرا ثاقبا يرى كل ما فيه وصف له بتلك الدقة.
قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال وكان ذلك من دلائل نبوته وذلك أن ملك أمتي اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنور والجيم الذي هو مشتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر
وكثير في البلاد السن والهند والسهر، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، وذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أنه ملك أمته
ملك أمته
أن ملك أمته يبلغه. قوله زوى منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني به كنز سقر وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وذكر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر، فإنه سيق إليه كان كسرى ودريته وما كان في بنوك أمواله، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك
فوجعت على المسلمين ووجعت ايضا في سبيل الله وانفقت ايضا في سبيل الله.
وكذلك فعل الله بقيصر، والابيض والاحمر مصطوبان على المدن. قوله واني سالت ربي لامتي الا يهلكها بسنه عامه، هكذا ثبت في اصل المصنف رحمه الله بعامه بالله في روايه صحيحه في صحيح مسلم وفي بعضها بالديه. قال القرطبي وكانها زائده لان عامه صفة السنة، فالسنة الجد الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجد والقحط سنة، ويجمع على السنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجد المتوالي. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل، وفي زماننا هذا نسأل الله العفو والعافية. قول فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحاتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله تعالى لا يسلط العدو على المسلمين كافة حتى يستبيح جميع ما حاوزه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأخطارها الأرض وهي جوانبها وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم والقلب. قولوا حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسري بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطف أو تكون الاختيار غاية، أي إن الأمر الكل ينتهي إلى أن يكون بعضهم يملك بعضا، وقد سلط بعضهم على وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء لا يرد، قال بعضهم: أي إذا حكمت حكما مكرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا راد لما قضيت. قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب: كان حدثا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عالما بالجرم كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أو قال: إن ربي سوى لي الأرض وأريك مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت الملك ألا يهلكها بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أطلق عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح غلظتهم ولو تجمع عليهم بين أقصايا أو قال بأقصايا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المسلمين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق القبائل من أمة المشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون كلابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق طالب نبيك ظاهرين ثم اتفق ما يضرهم من خالقهم حتى يأتي أمر الله تعالى وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحل الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقل لهم دينهم يقل سبعين عاما قلت إماما بقي مما بقي أو مما مضى قال مما مضى وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتنة ويلقى الشح ويكثر الهرب قيل يا رسول الله أيه هو قال القتل القتل قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيقتلون فيهم بغير علم فيضلونهم كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا سبيلا وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فيأتي إلى قبري
لأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلم لا يسلم لا يبقى انتزاعا من صدور العلماء ولكن لموت العلماء حتى هذا لا نقع عنه في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وكذلك الآن يتخذون الناس رؤوس جهالا ويفتونهم على هواهم وعلى مزاجهم وهذا ما جاء في التيسير وفي ذكره ومن أراد التيسير بهذه الأمة والله أرحم بهذه الأمة من بعضها ببعض رسولنا صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم أيضا بهذه الأمة حيث كان يترك العمل مخافة أن يفرض على أمته
وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فيأتي إلى قبري فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب ونحو ذلك وهذا هو الضلال البعيد
هو الضلال أن يأمر من يأتوا إلى قبره يقضي لهم حوائجهم ولا خير في أمة يكون بينها وبين علمائها وصالحيها يعني ذرع من ذراع يتركونه من أفضل الباطل
يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتسليم كرباتهم وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه فبئس المولى ولبئس العشير وقال تعالى واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وامثال هذا في القران كثير يبين الله تعالى به الهدى من الضلال ومن هذا الضرب من يدعي انه يصل مع الله الى حال تصدق فيه عن التكاليف ويدعي ان الاولياء يدعون ويستفاد بهم في حياتهم ومماتهم وانهم ينفعون ويقومون ويدبرون الامور على سبيل الكرامه وانه يطلع على اللوح المحفوظ يعلم اسرار الناس وما في ضمائرهم ويجوز بناء المساجد على قبور الانبياء والصالحين وايقاظها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والفساد الاعتراف والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهديان والكفر والمحاجة لله ولكتابه ولرسوله وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. أتى بسنة التي قد تأتي بالحق بيان بشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، وما وقع في خلق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في حديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني اخاف ما اخاف على امتي ائمه يضلون. رواه ابو داود والطيالسي. وعن جوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما اخاف على امتي ائمه يضلين. رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتابه صراط مستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكلما احدث حدث شيئا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه موجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من احدث حدثا او اوى فتنه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. وقال: من احدث في امرنا ما ليس بمفوضه. وقال: كل مهتم بالبدعه وكل بدعه ضلاله. وهذه احاديث صحيحه، ومدار اصول الدين واحكامه على هذه الاحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الامر بمواضع كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونظائرها في القرآن كثير. وعن زياد بن حذين قال لي عمر رضي الله عنه: هل سألت ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدم زلة العالم وبدان المنافق في الكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي.
وكما قيل: زلة عالم زلة عالم، زلة العالم زلة للعالم جميعا.
وقال يزيد بن عبيد:
ولا عندما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك: بس الشيخ فلان يقول كذا، اشتغل بالشيخ فلان، ومن هو؟ تحاج لقوله وترد قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول فلان.
وقال يزيد بن عبيد: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر الا ويقول: الله حكم قصدكم هلك المرتابون وفيه فاحذروا زيغه الحكيم، فان الشيطان قد يقول الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمه حق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمه الضلال والمنافق قد يقول كلمه الحق. فقال بسند كلام الحكيم المشتبهات الذي يقال: ما هذا ولا يغنيك ذلك عنه، فانه لعله ان يراجع الحق وتلقى الحق اذا سمعته فان على الحق نور. رواه ابو داود وغيره. قوله: واذا وقع السيف لم يرفع الى يوم القيامه، وكذلك وقع، فان السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون الى يوم القيامه، ولكن قد يكفر طاقه ويقل اخرى ويكون في جهه ويرتفع عن اخرى. وقوله: ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي المشركين. الحي وافد الاحياء وهي قبائل، وفي روايه ابي داود: حتى يلحق قبائل من امتي المشركين، والمعنى انهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن اهل الاسلام ويلحقون باهل الشرك. وقولي: حتى
كثير هرب من هنا وذهب الى اهل الشرك وعند اهل الاسلام ويناول هذه الزواج المباركه.
قوله: حتى سأكون فئام من أمة الأوثان. الفئام كسر الفاء منصوب الجماعات الكبيرة. قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود: وحتى سأكون قبائل من أمة الأوثان. فهذا هو شأن الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من أسباب القبور الجاهلين لما يقع فيهم من الشرك. بالله بعبادتنا
يقول نحن ما أشركنا بالله وإنما جعلنا واسطة وأنا رد على ذلك كامل رد على هؤلاء
بعبادته من أوثان وذلك الجهل في حقيقة التوحيد وما نأخذه من الشرك والتنبيه فالتوحيد هو أعظم المطلوب والشرك هو أعظم الظنون وفي معنى هذا الحديث ناس الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تنطلق الأزياد
على ذي الخلق
على ذي الخلق قال وروم الخلق طاغية الدوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية وروى ابن حبان عن كعب قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مبنيا مغلقا
هذا بين الطائف وبين مكة ها؟ يعني موجود معروف مكانه
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في النسخة هدم البلدان هدم البلدان لما أسلمت ثقيل فيه أنه لا يجوز إقامة وضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا وكذا حكم وكذا حكم المشاهد التي بنيت على الظهور والتي اتخذت أوزان التربة من نور الله والأحكام التي نصت بالتبخر والنظر لا يجوز إقامة منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها وكثير منها بمنزلة الذات والعزى والمناعة أو أعظم شركة عندها وبها فاتبع هؤلاء السنن من كان قبلهم فسألكم سبيلهم أدوى الفرصة بالفرصة وغلب الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وغمال العلم وصار المعروف منكرا والمنكرا معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة وقمت بالأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمم وتفاقم الأمم
إنه موجود بيننا يبثرنا بأشياء بيننا
اشتد الباب وظهر الفساد في البر والبحر بما فسدت ايدي الناس لكن لا تزال طائفه من الاصابه المحمديه بالنقص قائمين والاهل الشرك والبدع مجاهدين الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين انتهى ملخصا قلت فاذا كان هذا بالقرن السابق وقبله فما بعده اعظم فساد كما هو الواقع قوله وانه سيكون التي تزداقون ثلاثون كلهم يسلم أنه نبي قال الظروبي وقد جاء عددهم معينا في حديث الحديثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون تزيادون سبع وعشرون منهم أربعة نسوة أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى وحديث ثوبان أصح من هذا قال القاضي الرياض حتى من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف وعرف واتبعه جماعة على ضلالة
وعرف
واتبعه جماعة على ضلالة فوجد هذا العدد فيهم ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا فقال حامد وقد ظهر باقي ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب اليمان والأسد العنزي العنزي باليمن وفي خلافة أبي بكر كليحة بالخويلد في بني أسد بن خزيمة والسجاح في بني تميم والسجاح في بني
لكن كليحة والسجاح تابا ورجع تابا أسلما ورجع وحصل إسلاما
وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه
أبو بكر جهز له جيشا وأرسله إن كان حصل في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عظيم وقتل منهم جماعة من القراء كبير لكنه نهاية أنه قتل ذلك
قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد وشاركه بالقتل من مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار وسابقه
وشاركه قتل مسيلمة
رجل من الأنصار فسابق قليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه ونقل إلى سجاح
الثابت أيضا
ونقل
إلى ونقل أن سجاح تاب أيضا ثم خرج
تاب
أيضا
سجاح
تاب أيضا
تابت
أيضا ثم خرج المختار من أبي عبيدة الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة وأظهر محبة أهل البيت ودعاء الناس أي طلب قتل الحسين فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه ويقوم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج في خلافة بني العباس جماعة وليس المراد بالحديث ادعى النبوة مطلقا إنه قال الصوم كثرة لقول طالبهم تنشأ دعوته من حنجرون أو سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة الثمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه من أصحابه وآخرهم الدجال الأكبر
ولا زال إلى الآن يخرجون يقول لهم شكوا كما قلت لكم آخرهم مثل غلام أحمد القادياني وله جماعة ولا أتباع حتى الآن يسمون بالقاديانيين يبدأ النبوة وأنا أخبرته في المنطقة هنا سألت الرجل يبدأ النبوة وقالوا عندنا فلان يبدأ النبوة قلنا لمن كان قائما عليه إذا لم يرجع أمره إلى ولي الأمر كان جيش بايه يبين له الحجة أن رجعوا إلا يقام عليه حد الرسل أنه مرتد بكوام القرآن والسنة وبالإجماع نعم
قوله وأنا خاتم النبي قال الحسن الخاتم الذي ختم به يعني أنه خاتم النبيين كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا كان رسول الله وخاتم النبيين وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم
قد يأتي إليك يقول لك طيب أن تقول خاتم لكن عيسى نبي وينزل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان نقول ينزل ليس ينزل لأنه نبي وإنما يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير هذه الأمة ومتبع للرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرع جديد ولا بدين جديد وإنما مجدد وإنما مجدد
والذي نفسي بيده لا ينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزيه
ولهذا قال بعضهم ان الساعة قريبة لأن الآن الداء الذي يتفشى بإنفلونزا الخنازير لابد أن تقتل الخنازير وسوف يكون آخر خنزير يقتله عيسى ما شاء الله على ذلك الفاتح الله يصلحها نعم
قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق نصورا ويأخذهم من قبلهم ولا من خالفهم قال يزيد بن هارون وعن ابن حنبل
إلا ما قيل أن المرض اكتشف عام 1976 المخطيات قالوا اكتشف عام 1976
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم
هذا الإمام أحمد قلت تلك الطائفة إذا لم يكونوا أهل الحديث فأجل من هم المتبعين لسنة الرسول من هم غير أهل الحديث هم الذين يعرفون أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته فأقول إذا من تكون هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة أهل الحديث ما أدري من هم هذه الطائفة الصوفية والإخوانية والتبليغية والتكفيرية وإلى آخره إنما هم أهل الحديث هم المتبعون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هم المتتبعون له العاملون به
قال ابن المبارك وعلي بن النبيين واحد الاسناد والبخاري وغيرهم انهم اهل الحديث وعن ابن النبيين روايه هم العرب استدل بروايه من روى هم اهل الغرب وفسر الغرب بالدلو العظيمه لان العرب هم الذين يتقون بها قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحوض وفقيه ومفسد ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاهد المعابد
يعني الجماعة كلها لكن على طريقة واحدة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا كما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يلزم أن يكون مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد
في قطر واحد
واختراقهم في أقطار الأرض ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض في دون بعض منه ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا افترضوا جاء أمر الله انتهى ملخصا مع زيادة فيه طاوله الحافظ. قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم القائمة المنصورة. قال المصنف رحمه الله وفيه الآية العظيمة أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وفيه البشارة بأن الحق لا يدخل بالكلية. قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله حتى يأتي أمر الله الظاهر أن المراد بها ما روي من قبض من قبض من بقي
من قبض
من بقي من المؤمنين الذين الطيبة ووقوف الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس. فما روى الحاكم أن عبد الله بن عمر قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله أعلم ما تقول.
هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله يعني ليس يجوا قيام القيامة وإنما العلامات الكبرى.
وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال إصابة من أمتي يقول قادمون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس
الحريق
فلا تفرق أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليه تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقومه في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكره الحافظ. وقد اختلفت في محل هذه الطائفة وقال ابن بطال بما تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أينهم؟ قال بيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه هم في الشام. وفي كلام الطبري ما يدل على انه لا يجب ان تكون في الشام او في بيت المقدس دائما بل قد تكون في موضع اخر في بعض الازمنه. قلت ويشهد له الواقع وحال اهل الشام واهل بيت المقدس فانه من ازمنه طويله لا يعرف فيه من قام بهذا الامر بعد شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه واصحابه في القرن السابع اول والثامن فإنهم كانوا في زمان على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه وقد جاء من أمثاله بعد الشام من يقوم مقامه بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتواصل العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد بل هم في غالب الأمصار الشام منهم الأئمة وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق واليمن وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع ولهم مصنفات التي صارت علامة لأهل السنة والحجة.
لا زال العلماء إلى الآن ينافحون ويقمعون أهل البدع ويبينون عوارهم ويوضحون طرقهم الهالكة ويحذرون منهم. فهذه أيضا من الطائفة المنصورة التي لا تضرها من خالفها ولا من خذلها وإنما قائمون بأمر الله.
فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تختلف وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها في الشام وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة فإن كلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعلة والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنبو الثاني بارك مضاف إليه مضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل.
ولا يقول تبارك علينا يا فلان، أيوة تبارك معنا، وإنما الله هو الذي تبارك، تبارك الذي بيده الملك. الفاظ الناس العامة تبيه، وإنما فيهم جهل وفيهم غفل وفيهم إعراض عن التعلم والعلم، حتى من طلاب العلم. بعد الأسف تبارك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لكما وعليكما وكما بينكما تبارك، وإنما التبارك عن المبارك، بارك هو الله. عاد انت اذا ظهرت البركه اليك هذا هو الخطر، انك تبارك له، يعني تحصل له البركه، يعني تحصل له البركه منك. وان كان بعضهم قال يعني اذا كان عالم من علماء وقال حصلت مثلا البركه يعني بدعوتك وبتعليمك وبكذا، قالوا يعني أن هذا باس بذلك. نعم.
يا ربنا
البركة. أجفعت البركة، هذه البركة من الله سبحانه وتعالى. ونبارك والله سبحانه وتعالى. بعض قال تضمر على أنه إذا كان عالم، مو أي واحد. إذا كان عالم مشهود له بالسنة، مو عالم من علماء أهل البدعة والضلال. أي تبارك تحصل لك؟
فهو سبحانه المتبارك، وعبده ورسوله مبارك كما قال المسيح عليه السلام: واجعلني مباركا أينما كنت. فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقه على نفسه بقوله تبارك الله رب العالمين، وقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تراها كيف اضطردت في القرآن جاريا عليه مخصصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة، فتعالى وتعاظم ونحره، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو ذات على كمال العلو ولنهايته، فكذلك تبارك ذات على كمال بركته وعظمته وسعتها. وهذا معنى قول من قال:
أما المخلوق هو المبارك، مخلوق مبارك ببركة الله سبحانه وتعالى.
وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء بكل بركة.
لا
في مكان الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة.
يعني تفسير آية يعني معناه بيان المعنى الذي تقول إليه.
الثالثة تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجد والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها وحريم بطلانها؟
هذا هو الإيمان بالجد، يعني موافقتهم. ليس الاعتقاد بأنك تعتقد جواز من عندهم وحل من عندهم، لا، وإنما توافقهم، يعني أن الموافقة والمشابهة لا تحتاج إلى نيه ولا تحتاج إلى أعمال القلب، وإنما موافقتك بالظاهر التي تؤدي إلى أنك موافقهم.
الخامسة قوله: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. الثالثة وهي المقصود في الترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
ولا ينكر أحد يقول ماذا الآن شر كما يزعم قبوريهم الصوفي، يقول كلما قلنا بزيارة القبر وكذا قالوا شر 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 شر.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة بالنمور الكثيرة. الثامنة العجب الجاه خروج من يدعي أنه هو مثل المختار مع تكلمه بشهادته وتصريحه بأنه من هذه الأمة.
أي والله أنه عجب وجاس يتكلم بالشهادتين واشهد بالله واشهد بالرسول صلى الله عليه وسلم اشهد لله بالوحدانيه واشهد بالرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله ثم بعد ذلك يدعي النبوه.
وان الرسول صلى الله عليه وسلم حق وان القران حق وفيه ان محمد خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع القضاه الواضح وقد خرج المختار في اخر عصر
ولهذا كما في ذكر من الخوذيين انه وقعت معه مقابلة فيقول سيدي الحسن وسيدي يعني أبوه اسمه عبد الله من عبد اسمه عبد العزيز يقول سيدي الحسن وسيدي عبد العزيز مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينهما فرق وأعتقد هذا وقال وهو شاب يعني صغير وقال لو ضربت عنقه وتتحرر راسه من ما تزعزع عنه ما الفرق بينه وبين الرسول هنا مرات الشيعة مرات الشيعة الراجع والموجودين الآن في اليمن هم الذين يقاتلون الدولة وخرجوا عليها وهم خارجوا
وقد خرج
هذا هو
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعها في أم الجديد التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول في الكلية
الحمد لله الحق لا زال باقي وباقي وإن ترك أرسل لكنه لا زال باقي وله أنصار ومن يبينه ويرضه للناس. نعم.
كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه ظاهرا. الآجرة الآية اللقمة أنهم مع قد بالتي لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم.
لا يضرهم من خالفهم. نعم.
أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
نعم.
الثانية عشر ما فيهن من الآيات العظيمة. منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب الجنوبي والشمال وإخباره بأنه أعطى أوصية الجزئي وإخباره بإجابة دعوته لأمته في السنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يوقع إذا وقع وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون من الحدود الثالثة عشر حصر الخوض على قدرته من أجل المسلمين الرابعة عشر التنبيه على معنى سباب الأركان
هذا سؤال تقول المرأة تقوم بأعمال بيتها فيصعب عليها مداومة الحضور للمسجد مع تعلق قلبها به فالنساء فيهن صحوة أكثر من الرجال لكن مشكلتهم وصحوتهم أخذت طريقا آخر وقد يكون طريق التصوف فنحن نخاف عليهم والدعايات التي تأتيهن إنما ييسرون لهم سبيلا والبعد عن العلم الشرعي تقول فهل استماع الدروس مسجلة يعظم أجر حضورها السماع للدروس وهي مسجلة والاستفادة منها لا بأس وأما الأجر ففضل الله واسع وأما أجر الحضور فهذا يفرق لما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي الرواية الأخرى ما جلس قوم بدون ذكر القيد يتدارسون كتاب الله فيما بينهم حصل لهم ذلك الفضل حطفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وبترهم الله بمن عندهم
وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم في بيان الثلاثة الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فدخل أحدهم أوى إلى الحلقة والآخر جلس بجانبها استحيا والآخر أحد أخبر عن خبر الثلاثة وقال الثالث أعلم فأعلم الله أحد. فالجلوس في المساجد فضل عظيم والاستماع إلى الدروس والاستفادة منها ولا يحرم الإنسان من أجر إذا استمع إلى درس فحرره وكتبه وإذا أشكل عليه به شيء اتصل بذلك الشيخ استفهم منه واستوضح في فضل أيضا ولا بأس بذلك. ولكن من اعتمد على الكتاب فقط هذا أمره خطير. وقد نبه جمع من العلماء أنه لا يستفيد علما ذو فائدة فإنه قد يأتي للكتاب وهو مصحف فلا يعرف تصحيفه ولا يعرف تغييره وقد تكون به نقطة تغير المعنى كاملا وقد لا يعرف عقيدة صاحب الكتاب ولا منهجه وقد لا يعرف طريقته في الكتاب ويأتي ويعتقد ذلك وهو مخالف لما عليه العلماء وأهل السنة وهذا أمر خطير. فالاستماع المسجل ومتابعة الدروس فيها فائدة عظيمة لا أحد ينكرها فضل الله واسع فيه من يشاء وهذا أيضا السؤال يقول ذكر الشارع بأنه أربع نساء تنبأنا ولم يظهر منها أن تجح هذا الذي ورد في الرواية ولا يهمنا العدل وإنما يهمنا ما جاء من الدلالة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانه بأنه يظهر 30 كذابون وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب وكلهم يدعي النبوة وكلهم يدعي النبوة فمن ظهر منهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ظهر منهم في زمن أبي بكر ومن ظهر منهم أيضا في الخلافة الأموية ومن ظهر منهم في الخلافة العباسية ومن ظهر منهم الآن ولا يهمنا معرفة أسمائهم وإنما يهمنا أنهم كذابون ونعرف كل من يدعى النبوة بدون ذكر اسمه أنه كذاب لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم له. وأما التفوق فهو من التشديد في الفضائل والتمسك بالصالحين وببركتهم وبفضل كبرائهم حتى يصل مبلغ اليقين وإيمانهم بالكرامات التي هي من أعمال الشياطين وبغلوهم في الصالحين وإنزالهم منزلة غير منزلتهم حتى يصل إلى مرحلة الترقي عندهم ويلبس الخرقة ويكون ممن نسخت عنه التكاليف. وكانت في هذه المنطقة كثير من المتصوفة ومنهم أحمد بن حسين المغربي الذي كان حاكما في صبيا كان السبع وعلى طريقته كثيرون. ولا يفرقون بين الشرك وبين التوحيد، وإنما همهم مطلق العبادة، ويعظمون مشايخهم ويؤمنون بكراماتهم وإن كان السجد ثم إلى ذلك. وكثير من الآن ينادي بذلك، حتى أن بعض الداعيات زعم أنها ألقت محاضرة عن فضائل عبد القادر الجيلاني، أتت من المدينة إلى هنا وألقت محاضرة عن فضائل عبد القادر الجيلاني. ما نحتاج عبد القادر الجيلاني، وإن كان هو من علماء الحنابلة وقبره الآن مشاش في العراق ويطاب ويتقرب إليه وينظر وما إلى ذلك، ماذا نريد منه ذلك؟ وإنما هي إحياء للتصوف والصوفية. الصوفية عبارة عن دروشة وارتكاب المحارم، وأنه ليس عليهم تكليف، وإنما هذه من أعمال الشياطين. ولم تبدأ مرحلة مرحلة، هي ما تنصب مرة واحدة، هي ما تنصب مرة واحدة يكون عبد القبور يفعلوا كذا، ما تنصب مرة، وإنما يأتي واحدة واحدة. الآن منصبين على فضائل الأعمال، يتركون حتى المفروض، يتركون مما هو مأمور به ويتكاسل فيه، لكنه شديد على الفضائل، وقد لا تثبت تلك الفضائل ولكنه يعملها ويعلم بها طلابه الزعم. وكذلك يقول في كبرائهم في رؤسائهم في مشايخهم في أوليائهم، يرون أنهم يعني لهم تصرف في الكون وأنهم ينفعون ويضرون من دون الله. وكبرائهم يقولون أنهم يعني رفعت عنهم التكاليف، فليس عليه صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا وجد عندهم من هو في أدغال أفريقيا من هم متزوج بفئة امرأة، أنه ليس عليه تكاليف وهو من مشايخ التصوف. إن شاء الله سلام اللهم سلام. أي نعم وهذا من هذا الشرك بالله، أنه يعتقد أن ذلك السير ينفع ويضر من دون الله بما معهم الشياطين. لا ولا صاحب علم ولا صاحب، إنما صاحب جهل. لو صاحب علم ما ارتكب مثل ما يفعله، ولا ترك الناس يغلون فيه، ولا خلص الله ما في قبري وزنا يعبد. وقال يا أصحابي لا تجعلوا قبري عيدا، قالوا كان سالفا أو غير راضيا بما يقولون، تبين لهم فبينهم الحق ووضعهم. إن هذا من الطواغيت من عبد من غير الله ورابط أو من دعا الناس إلى عبادته والحق بغير ما أنزل الله وأكبرهم من إبليس. هو الطواغيت الذي ذكرهم ابن القيم وقالهم خمسة ولا رضي إبليس.
ايش
هذا من اعتقاد الشيطان وتحميها، لان الشيطان تعمل الخوارق، الشياطين تعمل الخوارق حتى يصدقونهم، ولهذا يأتون إلى صاحب القبر ويدعونه وقد تنجلي عنه، لأن الشيطان كما مر معنا في الباب السابق الشيطان ليس لهم أطمع في من كان في العصر الأول، وعندما قل الحلم كما طمع الشيطان به فيأتي إلى قبر الرسول ويأتي إلى قبر كذا ويعطيهم ما يريدون، وقد يخرج يديه ويقول أخرى يديه وقبلها وقبلناه وفعلنا، إنما ذلك الشيطان لأنه طمع به. هذا ما قد الشيطان يعني نقرأ وقد الشيطان كاتبة حتى يتبعون الناس يعرفون أن له كرامة وأن له كذا وأن له كذا.
حتى لو قرأ إذا كان على منهج الشيطان. ما كان الشيطان علم أبو هريرة بآية الكرسي، فإذا قرأتها لا يقرأتها الشيطان أن تصدق. والقراءة ليست هي المعول أنه يقرأ القرآن وخلاص، إنما المعول هو المنهج. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم اصلح لنا من نفع ومن الصالح، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمنا وعلمنا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.